جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلت أحبابي معكم، والجنة في بيوتنا. وقلت لكم إحنا كتير جدا من بيوتنا أصبح فيها مشاكل وأصبح فيها أزمات. بعض البيوت ما أصبحتش النهاردة هي مأوى للسكن والرحمة والمودة بين الزوج والزوجة، وأصبحت كتير من البيوت هي مأوى للمشاكل والأزمات. وقلت لكم ده بسبب غياب أمرين: الأمر الأول غياب العبادة جوه البيت، الأمر الثاني غياب التعاملات الحسنة جوه البيت. بنحاول بقدر المستطاع إن احنا نرجع بيوتنا مرة تانية جنة، بنحاول نرجع بيوتنا مرة تانية واحة للأمن والأمان والسكينة، بنحاول بقدر المستطاع إن احنا نرجع بيوتنا زي ما كان حال السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن ذكرت ليكم قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه السيدة خديجة رضي الله عنها بإناء، فقال: يا خديجة، هذا جبرائيل يقرئك السلام ويقرئك من الله السلام ويبشرك بأن الله قد أعد لك بيتا في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. والعلماء بيقولولنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل للسيدة خديجة رضي الله عنها في الجنة البيت ده اللي هو لا صخب فيه ولا نصب، يعني كل أمن وأمان وسكينة وطمأنينة، لأنها فعلا قدرت أن هي تحول بيتها للنبي صلى الله عليه وسلم واحة للأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. الزوجة اللي هتحاول بقدر المستطاع تمشي على نفس الطريقة اللي عملتها السيدة خديجة وتعمل بيتها كده لزوجها، صنايعي، عامل، شغال، موظف، راجع البيت عليه هموم لا يعلمها إلا الله، إذا قدرت الزوجة أن هي تحول بيتها بالصورة دي من الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة، فعلا هو الزوج لا يجد راحته إلا في بيته، ساعتها لها نفس الأجر إن شاء الله، البيت اللي في الجنة من قصب لا نصب فيه، لا صخب فيه ولا نصب. والزوج اللي هيحاول بقدر المستطاع إنه يحاول يخرج زوجته من قدر المشكلات والأزمات اللي بتلاقيها في البيت، سواء من الأولاد أو أعمال البيت أو غير ذلك، فعلا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعله في أعلى درجات الجنة، لأنه كان حريص على أنه يخلي بيته دايما واحة للأمن والأمان. فضلا طبعا أن أولادنا لما يشوف ده حرص الزوج وده حرص الزوجة، ده حرص الأب وده حرص الأم، أولادنا بيطلع عندهم استقرار نفسي، الأولاد ما بيطلعوش معقدين نفسيا زي احنا بنشوف للأسف أجيال بتمر علينا ليل نهار، أجيال عندها فعلا عقد نفسية من المشاكل والأزمات اللي شافوها جوه البيت. علشان كده دي كانت دايما فكرة البرنامج، وده كان دايما هدف البرنامج، ازاي فعلا نخلي بيوتنا واحد امن وامان، احنا نرتاح وولادنا او الاجيال اللي تطلع من البيت دي يبقى تبقى فعلا اجيال مستقرة نفسيا، ما عندهاش مشاكل. انا اعرف بيت من البيوت الاب يعني بيتمتع فيه بقدر عالي جدا من القسوة، كل ما يخش البيت البيت كله بيتكهرب من دخول الأب القاسي جوه البيت. كان عنده ولدين ما عندهمش غيرهم، ولد منهم جاله اضطرابات نفسية وهو يعني الآن عنده اكتئاب نفسي، والتاني علشان ينسى المشاكل اللي أبوه بيعملها في البيت كانت النتيجة سلك طريق المخدرات، ودلوقتي فقد عقله، ماشي في الشارع مجنون، وكل ده تحت ضغط الأب. أنا يعني لما بنروح أنا والشباب زيارات للمستشفيات، أنا لما بنخش مستشفيات الجامعة وبخاصة بقى الأقسام اللي هي بقى إيه اللي بيروحها الحالات الحرجة، لقينا كتير جدا من البنات حاولت تنتحر، والسبب في ذلك القساوة اللي بتلاقيها من الأب أو بتلاقيها من الأم أو اللي بتلاقيها من الزوج، زوجها قاسي جدا فهي عايزة تخرج من هذه الحياة فخلاص بتفكر في الانتحار. إحنا عايزين بيوتنا بيوت مستقرة، إحنا عايزين بيوتنا فعلا نشعر فيها بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. يمكن الاستوديو اللي انا قاعد فيه دلوقتي فيه كشافات في كل حتة وانارة في كل حتة هي اللي مطلعة الجو منور كده، لو في يوم من الايام جيت فصلت فيش الكهرباء اللي موصلة الاضاءة دي كلها، صدقوني انتوا مش هتشوفوني، الدنيا هتضلم. احنا في كتير من الاوقات عملنا كده في بيوتنا، احنا خلينا بيوتنا كلها ضلمة، خلينا بيوتنا فعلا حاجة تخنق، احنا في بعض الاوقات خلينا بيوتنا اشبه في وحشتها بالمقابر. يمكن اتكلمنا على اول سبيل من السبل اللي ربنا بينور بها قلوبنا وبينور بها بيوتنا على مدار اربع حلقات فاتوا، هي مجالس القرآن جوه البيت، مجالس قراءة القرآن، إن أنا أقرأ أنا وزوجتي وأولادي القرآن وأعطي لكم فيديوهات متعلقة بهذا الأمر، مجالس فهم القرآن وتدبر القرآن ومجالس العمل بالقرآن، ده كان درس المرة اللي فاتت. النهاردة هننتقل على العمل الثاني، وده من أعظم الأمور اللي كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بينور بها بيوت الصالحين من قبلنا، هي الصلاة جوه البيت. يمكن البعض بيستغرب شوية من اسم الحلقة لما تعرض على الشاشة، فضل الصلاة في البيت. هو عادي ان احنا نصلي في بيوتنا؟ ده حديثنا النهاردة. ايوة يجوز ان احنا نصلي في بيوتنا الا المكتوبة، بل هو ده الافضل وهو ده الاحسن. ما كانش من هدي الصحابة ولا التابعين ولا اتباع التابعين ان هم بيصلوا النوافل في المسجد، الا بعض النوافل البسيطة. سائر النوافل كان الصحابة رضي الله عنهم بيصلوها في البيت، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنعرف دلوقتي ليه. تعالوا من البداية، بكلم النهاردة كل اب ما شاء الله حريص على انه يحافظ على صلاته في المسجد، صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ويرجع البيت يقول للاولاد يا اولاد صلوا، وهم اصلا ما شافوش ابوهم بيصلي قبل كده. الاب صالح وبيصلي فعلا، بس الاولاد عمرهم ما شافوا الاب بيصلي جوه البيت. فكانت النتيجة بيجي الاب يشتكي له ويقول لي الاولاد ما بيصلوش رغم ان انا محافظ على الصلاة. في حين ان احنا دايما لو حرصنا على الصلاة في بيوتنا، اول حاجة بيتعلمها الاولاد منا ازاي يحافظوا ايضا على الصلاة، حتى ولو كان الاولاد دول مش فاهمين اصلا يعني ايه صلاة، حتى ولو كانوا الاولاد اصلا يعني مش مدركين هو يعني ايه صلاة وايه قيمة الصلاة وايه فضل الصلاة. هعرض ليكم الان مشهد، المشهد ده الاب قدر فعلا يوضح للاولاد ويقرن ان الاذان ان انا اقوم اصلي السنة وبعد كده انزل اصلي في المسجد. فالاب في يوم من الايام عامل نفسه نايم، فاول ما الولد الصغير سمع الاذان اصبح عند الولد مربوط ذهنيا، الاذان معناها بابا بيقوم يصلي. فكانت النتيجة لما الاب عمل نفسه نايم، قام الولد وخد بايد باباه وقال له يلا علشان نصلي، في وسط بكاء الام على المشهد ده. يعني ربنا يا رب يبارك في هذا الاب اللي قدر يربط الاذان مع الصلاة جوه البيت في ذهن ابنه. وارجو ان يكون ده حالنا دايما، ان احنا نربط اولادنا بالصلاة جوه البيت، لان بيوتنا مش هتنور ابدا الا بوجود الصلاة. تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو ازاي الولد بياخد بايد والده علشان يخليه يصلي، وازاي اللحظات دي كان فيها بكاء للام على مدى تأثير صلاة الاب جوه البيت على ابنه. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. هي دي التربية الصحيحة السليمة اللي لازم تكون موجودة في حياتنا. ولادنا تعلموا منا الصلاة مش بالكلام ولا بالزعيق ولا بالشخط أبدا. ولادنا تعلموا منا الصلاة لما شافوا الأب وشافوا الأم وهم بيصلوا، لما شافوا الحرص من الأب والأم على الصلاة جوه البيت، أعني طبعا صلاة النوافل بالنسبة للأب. ومن خلال الفيديو ده، اللي أصبح فيه شوية أشياء مرتبطة ذهنيا كده، الولد سمع الأذان فقايم ياخد بإيد والده يلا ده وقت الصلاة، فالأب بيقول له عايز إيه، فقعد يعمل له حركات الصلاة. ولما الأب وقف على السجادة عادية مش سجادة الصلاة، قال له لأ مش هنا، لازم تصلي على السجادة هنا، وبياخد إيديه يصلي هنا. والأب بيقول له طب أعمل إيه، فقعد يصلي جنبه. هي دي التربية، اللي نقدر من خلالها نفهم الحكمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في الصحيحين، إن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة ليك أيها الوالد الكريم هي الصلاة اللي تكون في البيت عدا الصلاة المكتوبة. علشان كده كان من السنة إن أنت لما تصلي الفريضة في المسجد روح صلي نافلة بتاعتك في البيت. يأتي عبد الله ابن سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أيهما أفضل لي؟ إيه الأفضل لي يا رسول الله، الصلاة في المسجد أو الصلاة في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أرأيت بيتي هذا وقربه من المسجد؟ والله لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في مسجدي هذا، أحب إلي من أن أصلي في مسجدي هذا. وأنتم زي ما أنتم عارفين أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، ومع ذلك النبي يقول: أنا حريص أن أنا أصلي النافلة جوه البيت علشان زوجتي تراني وأنا أصلي فتقتدي بي، أولادي يشوفوني وأنا بصلي فيقتدوا بي. ده معنى من أهم المعاني اللي لازم نكون واخدين بالنا منه. بل في الحديث الآخر الذي رواه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته في مسجده 27 درجة. صلاة الإنسان النافلة في بيته حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته في مسجده 27 درجة. لو تلاحظوا أن النبي قال لنا أن صلاة الرجل في جماعة في المسجد أفضل من صلاته في بيته 27 درجة، ده في الفريضة. النافلة العكس، صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد 27 درجة. وهنعرف ليه النبي كان دايما بيأكد على هذه الأحاديث، وليه كان حاول دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على هذا المعنى. صدقوني والله، أفضل ما ينير الله تبارك وتعالى به هذه البيوت الصلاة، الصلاة والقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا إن بيوتنا لما نكون حريصين فيها على الصلاة، الزوجة اللي بمجرد ما بتسمع الأذان تقوم جري تاخد بناتها الصغيرين وتصلي معاهم، صدقوني والله هي دي التربية العملي اللي ولادنا محتاجينها أكتر بكتير جدا من الكلام. محتاجين أولادنا من نعومة الأظفار يشوفوا الأب ويشوفوا الأم بيصلوا جوه البيت. صدقوني حال البيت هيتغير تماما. الوحشة اللي بنجدها جوه البيوت ما بين أفراد البيت الواحد، محدش طايق حد، كل زعلان من الآخر، ده بسبب أن البيوت خلاص تحولت لقبور بسبب ما فيش فيها صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. خدوا بالكم، صلوا في بيوتكم، نوروا بيوتكم، شيلوا الوحشة. شفت إنسان في يوم من الأيام راح للمقابر بالليل في الظلمة، شوفوا كمية الخوف اللي بتبقى مالية قلبه، ده اللي موجود في بيوتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في أول حديث: صلوا في بيوتكم علشان البيوت دي تنور خلاص والوحشة دي تزول منها. بل كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر أصحابه ويقول: نوروا بيوتكم، نوروا بيوتكم، نوروا بيوتكم. فيقولون: يا عمر، وبأي شيء ننور البيوت؟ قال: صلوا فيها، نوروا بيوتكم بالصلاة فيها، صلوا في البيوت. وسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: صلوا في بيوتكم فإن الله جاعل لكم في بيوتكم نورا من هذه الصلاة. طول ما انت بتحاول انك في بيتك تصلي، صدقني ساعتها ربنا سبحانه وتعالى بينور البيت، ساعتها الملائكة تملى البيت، ساعتها فعلا شياطين تفر من هذا البيت، وربنا سبحانه وتعالى يحيي قلوب من في هذا البيت بهذه الصلاة. صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. البيت التي لا تقام فيه الصلاة خلاص الشياطين سيطرت عليه وأماتت قلوب أصحابه. عايز أقول لكم حديث ويريد بالله تنتبهوا له كويس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ما من ثلاثة في بدو أو في حضر لا تؤذن لهم، لا يؤذن لهم بالصلاة ولا يصلون فيه إلا استحوذ عليهم الشيطان. البيت اللي في يوم من الأيام فيه أب وأم ومجموعة من الأولاد ما بيسمعوش أذان ولا بيتصلى في البيت ده، هتكون النتيجة إن الشياطين سيطرت على البيت ده من كل اتجاه. فحضرتك كأم لما تلاقي في يوم من الأيام الولد ماسك البنت بيضرب فيها، والبنت عمالة تضايق في البنت أختها، والاتنين دول بيتشكلوا مع بعض ودول عاملين مشكلة مع بعض، والولدين دول متخصمين ما بيكلموش بعض، والولد والبنت كانت في بينهم وبين بعض مصيبة والحمد لله نحن دخلنا وحلناها، وهكذا لما تلاقوا البيت كده يعني ناس الله سبحانه وتعالى السلام مليان مشاكل، دوروا على الصلاة. لا يمكن بحال من الأحوال يعني تلاقوا ان بيت بيبقى ده حاله وأهله بيصلوا فيه. هي الشياطين سيطرت على البيت. جالي زوج بيكلمني على مسألة طلاق وطالب مني ان انا اتدخل علشان احل مشكلة الطلاق بينه وبين زوجته. يقول لي فلوس عندنا كتير جدا، المادة ما شاء الله، المستوى الاجتماعي ما شاء الله كويس، بالله اولاد، في اولاد، كل حاجة كويسة، بس البيت عندي والع نار، البيت عندي مليان مشاكل، انا مش عارف ليه. فلما رحت علشان اسمع منه واسمع من الزوجة، سبحان الله، لما قعدت وسمعت فوجئت، بالتالي فوجئت ان الاتنين ما بيصلوش. فقلت لهم ده طبيعي جدا ان الشياطين تبقى مالية البيت، انما سبحان الله لو بنصلي احنا الاتنين مع بعض قيام ليل ولا صلاة نوافل، ولا الزوجة حريصة على الصلاة جوه البيت، هتكون نتيجة ان البيت ده ربنا يملاه لنا بركة. اختنا بنتنا يعني اللي حريصة قوي الشغل، تبقى بالنهار في الشغل بتاعها وترجع بسرعة البيت علشان ابنها عنده تدريب سباحة في النادي، فتاخده فتروح وترجع بعد اليوم الطويل ده كله تنام، وزوجها شغلانة والتانية، ويرجع البيت يمسكوا في بعض وتبقى فيه مشكلة، البيت فرغ من الصلاة. ما تلوموش نفسكم بعد كده لما يبقى البيت ده مليان مشاكل، مليان مشاكل، ان الشياطين سيطرت على كل جوه البيت، بخلاف الانسان اللي محافظ على صلاته في مسجده، صلاة الفريضة، ويرجع بيته يصلي، تلاقي سبحان الله البيت ده مرحوم. هقول لكم نص، ده نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لينا على المعنى ده. زي ما قال لنا يعني إلا استحوذ عليهم الشيطان، المكان الذي لا يصلى فيه الشياطين بتستحوذ على أهله. النبي قال لنا في وقت تاني إن على قدر ما أنت بتحيي الصلاة في البيت، صلي مع زوجتك قيام ليل، صلي مع زوجتك من وقت الآخر نافلة، بتصلي مع، بتعلم أولادك يعني إيه الصلاة، بيشوفوك بتصلي في البيت، تلاقي سبحان الله ربنا أنزل من رحماته وبركاته على هذا البيت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث رحم الله امرأ قام من الليل، في رواية رجلا قام من الليل ليصلي، أين بالليل يصلي قيام ليل، فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إن شاء الله لك واتق بالله. ربنا بيقول لنا إن البيت اللي يكون ده حاله تتنزل عليه رحمات الله سبحانه وتعالى، تلاقي سبحان الله قلب زوجك بعد ما كان من أقسى القلوب في الدنيا كلها، سبحان الله تلاقي القلب ده لان جدا، لأن نزلت عليه رحمات ربنا سبحانه وتعالى. وتلاقي زوجتك اللي كانت شديدة شوية أو قاسية شوية مع الأولاد، قلبها بقى مليان رحمة في لأولادها ومليان رحمة ليك. ده كله ليه؟ إن خلاص في قيام ليل. علشان كده كانت من أوائل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها الأنبياء والمرسلين من قبلنا هي مسألة إقامة الصلاة داخل البيت. أثنى الله على إسماعيل فقال وكان يأمر أهله بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة، كان بيتابع دايما أهل بيته، أخبارك في الصلاة إيه؟ صليت ولا ما صليتيش؟ كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وربنا سبحانه وتعالى بالأمر المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أصبر أصبر، مش أصبر، لا، الدرجة اللي أعلى من الصبر الاصطبار على تعليم الزوجة الصلاة وتعليم الأولاد الصلاة. كل ده ليه؟ علشان البيت ينور. قال صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة بالنسبة للرجل هي الصلاة في البيت. وأنا بدور لكم على الفيديوهات لقيت فيديو جميل جدا. الفيديو ده لأب كبير في السن مريض جدا، هو حب يعلم أولاده يعني إيه حرص على الصلاة. الأب مش قادر يقف أصلا، فهو بس أمنيته، يعني أمنيته أنه يصلي وهو واقف، المرض وكبر السن والضعف، فأولاده مسكينه من هنا وهو بيصلي، كل ده علشان يعلمهم درس يعني ايه نبقى محافظين على صلاتنا، وان مفيش شيء يحول بيني وبين صلاتي حتى ولو كان الشيء ده مرض او كبر سن او ضعف او غير ذلك، نحافظ على صلاتنا. تعالوا نشوف المشهد التاني او الفيديو التاني معانا النهاردة، ازاي الاباء الصالحين بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يعلموا اولادهم ازاي يكون الحرص على الصلاة عملي بمحافظتهم هم على الصلاة وحرصهم هم على الصلاة مهما كان قدر الألم اللي هيترتب على هذه الصلاة. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو التاني معانا النهاردة ونرجع لكم تاني.
شكرا يا ربي شكرا، يديك قلبي شكرا، وقدر بي شكرا، شكرا يا ربي. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب
شكرا يا رب
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب
شكرا يا ربي شكرا
بيصلي قدام أولاده بنات قدام زوجته. اللي يشوف الأب بالسن ده بالكبر ده وبالضعف ده وهو قد إيه حريص، هو مش قادر ينزل عشان السجود وهو ساجد تحت، هو مش قادر أصلا يوم يقف، فأولاده بيشلوه ومسندينه علشان يقدر يصلي. هو ده الأب الصالح اللي بيغرس في قلوب أولاده يعني إيه صلاة ويعني إيه قدر الصلاة. ده اللي احنا محتاجينه في بيوتنا. احنا محتاجين نعيد لبيوتنا الخير مرة ثانية، محتاجين نرجع لبيوتنا السعادة والطمأنينة. مش هتكون إلا بالصلاة، مش هتكون إلا بالصلاة. مقامنا وقدرنا عند ربنا سبحانه وتعالى، عطاء ربنا لينا الخير اللي ربنا هينزله على البيت. والله 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 احنا مش هنبقى فرحانين في بيوتنا واحنا بناكل احسن اكل وبنشرب احسن شرب وبنلبس احسن لبس وبنخرج احسن خروجات واحنا بعيد عن ربنا. مش هنبقى فرحانين، مش هنبقى سعداء. صدقوني والله البيت هيبقى مليان مشاكل على النقيض تماما. البيت سبحان الله اللي تلاقيه بسيط جدا بسيط جدا، الاكل على القد، بس كل اللي جوه البيت ما شاء الله حارسين على صلاتهم. المسألة مش مسألة اكل وشرب هي دي اللي بتجيب الفرح في البيت او السعادة ابدا، ولكن اللي يجيب الفرحة جوه البيت والسعادة جوه البيت، اللي يخليك تروح بيتك تشعر بطمأنينة وسكينة، وجود العبادة جوه البيت. اسعد لحظات حياتك انك تبقى تعبان مش قادر تقوم تصلي الفجر، ومع ذلك تقوم وتضغط على نفسك فتلاقي بنتك او ابنك واقفين بره بيصلوا، اطفال صغيرين بيصلوا الفجر. اسعد لحظة في حياتك ان انت في يوم من الايام تبقى نايم وتلاقي ابنك جاي بيشدك ويقولك يلا علشان نصلي، ده وقت الصلاة، الله اكبر. اسعد اللحظات والله فعلا بحق انك تشوف اولادك مرتبطين بالصلاة، وتشوف الثمرة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك نتيجة ان انت علمت اولادك هو يعني ايه صلاة. عطاءات ربنا سبحانه وتعالى كلها في الدنيا للبيت ده متوقفة على قدر اهتمام اهل البيت بالصلاة. أختم قبل الفاصل بالحديث ده، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبة، فإن الله جاعل له فيه خيرا عظيما. ربنا يجعل لك خير عظيم جوه البيت، حتى إن العلماء قالوا خير، جت كلمة منكرة، كلمة نكرة، دلالة على إيه؟ على عظيم هذا الخير وكثرة هذا الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزله جوه بيوتنا لما نكون محافظين على الصلاة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم مرة تانية. السعادة مش في طبيعة الأكل اللي انت جايبه بيتك، ولا في طبيعة الملابس اللي انت بتشتريها لأولادك، ولا في النسب اللي انت اخترته وانت بتدور على زوجة. السعادة الحقيقية انك تبني بيتك اصلا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، انك تربي اولادك على طاعة ربنا، هي دي السعادة الحقيقية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قال علي بن ابي طالب: علموهم وادبوهم، علموا اولادكم حب الصلاة، علموهم حب الصلاة. تعليم الأولاد الصلاة مبني على جزئين: ما قبل السبع سنين، وده يكون مبناه الأساسي إن ابنك يشوفك بيصلي، لأن ما قبل سبع سنين الولد بيقلد وبس، ما بعد سبع سنين لحد العشرة بدأ الولد يفهم يعني إيه الصلاة، ويفهم يعني إيه طاعة لله سبحانه وتعالى. علشان كده أظن أنتوا شفتوا عشرات الفيديوهات، عشرات الفيديوهات اللي فيها بنشوف أطفال صغيرين بيقلدوا أبائهم وأمهاتهم ساعة الصلاة، ده كله عن طريق المحاكاة. أنا عايزك في البيت قدوة، وأنا عايز أختنا اللي بتسمعني الآن في بيتها قدوة، إن هي تحاول بقدر المستطاع إن هي تصلي قدام أولادها. بعض الأمهات بيعملوا كده، بيخلوا الأولاد يروحوا أوضة تانية خالص يلعبوا علشان تصلي هي براحتها. أنا بقولك لأ، أنا عايز يكون في هدف تربوي من وراء الصلاة. الصلاة احنا بنعبد بها ربنا، ولكن من وراها هدف تربوي تاني خالص، إن ولادك يشوفوكي. طب بيعملوا هيصة، خلاص ماشي أنا معاك إن هو بيعملوا هيصة، هاتي علبة بسكوت يا ولاد، أكتر واحد هيكون مؤدب وأنا بصلي أنا هديله الجايزة دي. فتكون النتيجة إن احنا الأولاد علمناهم الأدب والوقار ساعة الصلاة. الأمر الثاني، الأولاد وهم قاعدين مش عايزين يعملوا هيصة، فهم قاعدين مركزين معاكي في كلامك في أفعالك في حركاتك. فيا سلام بقى لما الأولاد يشوفوا الأم في حالة خشوع وسكينة وطمأنينة، يا سلام الأولاد لما بيسمعوا الأم وهي عمالة تدعو الله سبحانه وتعالى، ويا سلام على السكينة اللي هتنزل على أولادك وانت بتقرأي القرآن في الصلاة، ويا سلام لما الأولاد يشوفوا من الأب ويشوفوا من الأم دموع تنزل من خشية الله. دول اللي هيكونوا بعد كده أجيال إن شاء الله صالحين، أجيال ما شاء الله لا قوة إلا بالله على خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعاهد أهل بيته بالصلاة حتى بعد زواج السيدة فاطمة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بالليل يعد على بيت السيدة فاطمة ويخبط ويقول لها ويقول لعلي: ألا تقومان فتصليان من الليل. السيدة عائشة رضي الله عنها هي اللي نقلت لنا أخبار كتيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي من الوتر اللي حكيتها لنا السيدة عائشة، صلاة السنة صلاة الفجر سنة الفجر اللي حكيتها لنا السيدة عائشة، صلاة السنة البعدية للمغرب اللي حكيتها لنا السيدة عائشة، اللي حكت لنا ان النبي في يوم صلى بعد العصر ركعتين برضو اللي حكت ده عائشة رضي الله عنها من شدة رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للفجر قام فصلى ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. يحاول يريح كده لحد الإقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يكلمها فتحكي لينا، تحكي لينا أمر الصلاة، تحكي لينا أمر صلاة السنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، يصلي ركعتي المغرب اللي هي البعدية، كان يصليها في البيت. ده كله ليه؟ تربية وتعليم. السيدة عائشة رضي الله عنها هي اللي حكت لينا، هي اللي حكت لينا ماذا كان يقول النبي في سجوده بالليل. كانت تقول: قام ذات ليلة فصلى من الليل فسمعته ويقول وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بتحكي لنا المواقف دي كلها، ده اتنقل بسبب رؤية السيدة عائشة للنبي من صلاته بليل. سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا حذيفة وسيدنا عبد الله بن مسعود، كل هؤلاء الصحب الكرام النبي كان بيتعمد ياخدهم معاه البيت علشان يشوفوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. فسيدنا عبد الله بن مسعود يحكي لينا طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة يحكي لينا ازاي النبي في قيام الليل صلى في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، ويحكي لينا سيدنا عبد الله بن عباس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق إلى آخر الحديث. ده كله ليه؟ للنبي كان حريص انه يصلي في البيت علشان اصحابه واخواته واصحابه وقرايبه والاطفال الصغيرين ونسائه يرون من صلاته صلى الله عليه وسلم علشان يقلدوه. الصلاة في البيت لها معنى تربوي عالي جدا. يقول علماء التربية ان اكتر شيء بيؤثر في الانسان هو رؤية القدوة. انا اعرف شاب كان والده جابهولي، الولد ده كان بيغني، يقول لي: يا ابني انا نفسي يسيب الغناء. لما سطع نجم اللاعب محمد صلاح وبدأ بقى يسمع في الدنيا كلها، الولد ساب الأغاني وراح بقى بيلعب كرة دلوقت. طبيعة الإنسان كده، بيجري ورا نجاح القدوة. فيا سلام لما تكون حضرتك كأب وحضرتك كأم القدوة الصالحة جوه البيت بصلاتكم. تعالوا أضرب ليكم مثال بفيديو بسيط خالص يوضح لينا أن الطفل البسيط خالص، طفل مثلا سنة ونص سنتين أو أقل شوية، الولد ده طالما بيشوف والده ووالدته بيصلوا الولد ده بيقوم يصلي. فيديو عجيب ولكن بيمثل لينا أمر تربوي جوه البيت احنا محتاجينه النهاردة. إزاي تكون أب صالح ولادك يقتدوا بيك في مسألة الصلاة؟ تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. ربنا يا رب يرزق الكل بالأولاد الصالحين اللي يكونوا قرة عين لهم في الدنيا والآخرة. في ظنكم الطفل الصغير ده اتقال له ايه وهو اصلا مش عارف يتكلم؟ زي ما انتوا كنتوا سامعين هو ما بيتكلمش اصلا، هو عمال يقول يعني. في ظنكم ايه اللي شافه علشان يعمل ده؟ والإجابة باختصار: شاف أب صالح محافظ على الصلاة، وشاف أم صالحة محافظة على الصلاة. فالولد في السن البسيط ده هو ما بيقدرش يعمل حاجة إلا مسألة التقليد للأب والتقليد للأم، يحافظ على الصلاة علشان كده بقول لكم تعليم أبنائنا الصلاة مش هيكون أبدا بالضرب ولا بالزعيق. تعليم أولادنا بالصلاة لما الولد يشوف منك هذا الأمر. يمكن أحد مشايخنا الأكارم كان بيقول: علموا أولادكم دايما حب الصلاة. ومش لازم التعليم يكون انك تقول له فضائل الصلاة كذا وحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، مش لازم يكون تعليمك لابنك الصلاة بهذه الصورة. ولكن يكفي في تعليم ابنك الصلاة انك تبقى عامل نفسك نايم، وبعد كده اول ما تسمع الاذان تقوم مفزوع، تعمل نفسك كأنك مفزوع كده وتقول: الصلاة 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 عندي اهم من النوم، الصلاة عندي اهم من اي حاجة، انا هنزل اصلي. لما ابنك يشوف ده من هو صغير ويرى منك قد انت معظم لشعائر الدين ومعظم لصلاة رب العالمين، ساعتها والله ابنك ده هيكون من اكتر الناس اللي بتحب الصلاة لانه تربى على كده. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه ابوه. فعلا الطفل بينشأ وبيتربى وبيتعلم على اللي شافه من باباه، وتربى عن طريق رؤيته لوالده ووالدته. شايف البيت محافظ على الصلاة، الولد هيكون ما شاء الله لا قوة بالله محافظ على الصلاة. علشان كده ديننا كان دايما بيعلمنا ان احنا ناخد بايد اهلنا النساء والاطفال لمسألة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قام الرجل من الليل ليصلي فأيقظ امرأته فصلى جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. أنا قايم بالليل أصلي، فبعض الناس يعملك إيه الخشوع بقى والإخلاص، وما ينفعش زوجتي تبقى عارفة. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، بل الأصل إنك تصحي أهلك وتقوم تصلي معاك. تخيل ابنك في يوم من الأيام قام بالليل فلا الأب واقف يصلي والأم واقفين واقفة وراه بتصلي، تخيل ابنك قام بالليل وشاف المنظر ده، أنت متخيل ابنك ده ممكن في يوم من الأيام هيعلي صوته عليك؟ أنت متخيل في يوم من الأيام إن ابنك ده يعني يتطاول عليك في يوم من الأيام؟ البيت اللي ينشأ الابن اللي بينشأ على التربية دي وينشأ في البيت ده ممكن في يوم من الأيام ينحرف؟ لا والله، حتى ولو انحرف بيكون رجوع الولد ده بسيط وسهل جدا، لأنه بفضل الله اتربى على الطاعة والعبادة جوه البيت. النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة بقى في الأوقات الفاضلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي عائشة زوجته برضو تقول: كان إذا كان العشر الأواخر من رمضان أيقظ النبي أهله، أيقظ النبي أهله وشد مئزره وأحيا ليله. كان أول حاجة النبي بيعملها يقول لأهله: يلا الليالي دي ليالي مباركة، يلا علشان نصلي، يلا علشان نقيم الليل. ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله داخل البيت، اللي احنا لازم نفهمه، اللي احنا لازم نفهمه. وجرت عادة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم على أهمية وضرورة صلاة النوافل جوه البيت، إزاي ننور بيوتنا بالنوافل. يعني مثلا القاسم بيقول: كانت أفضل صلاة عبد الله بن عمر في بيته. أفضل صلاة، الصلاة بقى اللي كان بيطول فيها وبيقرأ القرآن فيها، دي كانت صلاة ابن عمر في بيته، ما كانتش في المسجد. يقول الأعمش مثلا: والله ما رأيت إبراهيم النخعي ما رأيته متطوعا في مسجده أبدا، عمري ما رأيت إبراهيم النخعي بيصلي صلاة النافلة في المسجد، كان بيصليها في البيت تربية لأبنائه. ويقول نسير: والله ما رأيت الربيع بن خثيم متطوعا أو متنفلا في مسجد الحي قط. ويقول أبو معمر رضي الله عنه: إذا صليت المكتوبة فبيتك، أول ما تصلي صلاة المكتوبة يلا ارجع بسرعة على البيت، صلي نافلة في البيت علشان أولادك يشوفوك وأولادك يرتبطوا بالصلاة جوه البيت، عشان ربنا ينزل من خيرات والبركات جوه البيت. العباس بن سهل الساعدي بيقول: أدركت الناس في زمان عثمان رضي الله عنه، ده تابعي وأدرك عدد ضخم جدا من الصحابة. أدركت الناس في زمان عثمان رضي الله عنه، كان عثمان إذا سلم في صلاة المغرب تبادروا أبواب المساجد، الكل يجري على أبواب المساجد، قال: ليصلون نافلة المغرب في البيوت، عشان يصلوا نافلة المغرب في البيوت. المعاني دي كلها مهمة جدا، والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا هو: ليه النبي كان حريص على صلاة النافلة في البيت؟ ليه الصحابة والتابعين كانوا حريصين على صلاة النافلة في البيت؟ الإمام النووي رحمه الله بيحل لينا السؤال ده أو بيجاوب لينا على السؤال ده. قال لك أول حاجة: هذا أخفى وأبعد عن الرياء، إن خلاص بتصلي في بيتك ده أخفى وأبعد عن الرياء اللي ممكن يصيب الإنسان وهو بيصلي في المسجد. الأمر الثاني قال: ليتبرك بذلك أهل البيت، صلاة حضرتك وصلاتك في البيت بركة على البيت، بركة على البيت، بركة في أولادك، بركة في الرزق، بركة في الحياة، بركة على النفس، النفس تشعر بالسكينة والأمن والأمان والطمأنينة. كان النووي رحمه الله بيقول إنه أخفى وأبعد عن الرياء ليتبرك بذلك أهل البيت. ثلاثة قال: لتنزل الرحمة والملائكة في البيت، علشان الملائكة والرحمة تتنزل على أهل هذا البيت، وما بالكم ببيت الرحمة والملائكة تحفه من كل مكان. طبيعي جدا إن احنا كلنا عارفين إن الإنسان بمجرد وبيصلي وبيقرأ القرآن تتنزل الملائكة لسماع هذا القرآن. عارفين كويس جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن العبد إذا قام يصلي كانت الملائكة عند كتفيه، فكلما ركع وسجد تساقطت ذنوب العبد. عارفين إن الملائكة بتبقى حاضرة. عارفين إن العبد إذا قام يصلي فقال إذا رفع من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تنزل 32 ملكا من السماء لهذا المكان ليبتدروا هذه الكلمة أيهم يكتبها أولا. احنا عارفين إن اللي بيصلي في بيته الملائكة بتتنزل جوه البيت، فما بالكم إن بيت الملائكة بتحفه في كل مكان. البيت كل ساعتين ثلاثة في صلاة، الأب كان بيصلي في المسجد رجع هو صلى على طول بسرعة في البيت، الأم كانت بتعمل حاجة في البيت خلصت جت صلت نزل الأب يصلي في المسجد الصلاة اللي بعدها ورجع يصلي في البيت. تخيلوا بيت يكون وضعه الملائكة فيه بالليل والنهار، إزاي هتكون في مشاكل يا إخوانا؟ والله حتى لو في مشاكل أنتوا ذات نفسكم بتحسوا في بعض أوقات تبقى في مشاكل والدنيا ولعة وتلاقي إيه واحد من الطرفين طيب خلاص اللي أنت عايزه أنا تحت أمرك، تلاقي الموضوع خلص، في سكينة جوه البيت، في سكينة جوه البيت. مش هتكون أبدا هذه السكينة إلا بالصلاة. فالنووي بيقول إن الصلاة جوه البيوت مهمة جدا، وذلك لأنها أخفى وأبعد عن الرياء، ليتبرك بذلك أهل البيت. قال لتنزل الرحمة الملائكة، قال والرابعة لنفرة الشياطين من البيوت التي يصلى فيها. الشياطين أيها السادة الكرام هتفر من البيت اللي الناس محافظة فيها على الصلاة، إحنا محافظين على صلاتنا، على طول الشياطين تفر من هذا البيت، تفر من هذا البيت. وده اللي مطلوب، احنا محتاجين كده، محتاجين ان بيوتنا لما تنزل الملائكة الشياطين تفر منها، فتكون النتيجة ما شاء الله لك واتب الله. فضلا ايها السادة الكرام احب اضيف لكلام الامام النووي رحمه الله انه تربية لاهل البيت. الكلمة اللي انا عمال انا بسميها راس الحرب بتاعت الدرس النهاردة، تربية لاهل البيت، تربية لاهل البيت. قايم بالليل تصلي قيام ليل انت وزوجتك والدموع نازلة من عينيك، والله يعني ده درس تربوي لأولادك أفضل من 50 مليون درس ممكن يحضروه في مسجد في يوم من الأيام، أفضل من آلاف الكتب اللي ممكن يقرؤوها. هما مش شايفين من الوالد والوالدة الكلام الدائم، هما شايفين أفعال، شايفين أفعال. وزي ما دايما بقول لكم إذا كانت أمراض البدن بتنتقل بالعدوى فكذلك أيضا يعني الأشياء الطيبة اللي بتكون في القلوب من الخوف والرحمة والخشية والثقة في الله والرجاء واليقين دي برضو بتنتقل في الأماكن الواحدة. هما لما يشوفوك النهاردة عندك تعظيم للشعائر، انك حريص على الصلاة في المسجد، المعنى ده هيوصل لأولادك، اتربوا عليه، اتربوا عليه. لما يشوفوا عندك ما شاء الله خشية وانت واقف بين ايدين ربنا في قيام الليل، المعنى ده هينتقل لأولادك. لما يشوفوا منك فعلا حب الصلاة هيحبوها. والله السيدة عائشة رضي الله عنها لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاة الضحى وشافت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل، شافت النبي بيصلي هذه النوافل، السيدة عائشة راحت طبقت وعملت ونفذت رضي الله عنها. احنا محتاجين ولادنا يشوفوا منا ده، محتاجين البيت كله فعلا ينور بالأمر ده. عايز أضيف كمان على كلام النووي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. الخير هينزل من السماء على البيت ده من الله سبحانه وتعالى. بيت ربنا كلما اطلع عليه لا الزوجة بتصلي أو الزوج بيصلي، لا الأولاد بيصلوا، متخيلين البيت ده عند ربنا سبحانه وتعالى عامل إزاي. وأختم معاكم بهذا الحديث اللي حاببنا أن أنهي به الحلقة. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العبد لا يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى. أنا في بيتي بلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى، بقول لزوجتي تعالي نصلي ركعتين مع بعض، أصحيها بالليل نصلي ركعتين مع بعض، هي شايفاني بصلي الضحى فقامت صلت معايا. فربنا يرى ان البيت ده بيلتمس رضاه سبحانه وتعالى، ان العبد لا يلتمس مرضات الله عز وجل. فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا الى عبدي هذا يلتمس رضاي، الا ان رحمتي على عبدي هذا. بس تخيل ان ربنا بالليل شايفك تعبان ومع ذلك قايم تصلي بتدور على رضا ربنا وبتدور على ان ربنا يكون راضي عنك، وانت يعني بتقوم زوجتك كده ما تيجي نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى فقالت لك يلا نقوم، فانتوا الاثنين تصليتوا رغم ان هي تعبانه في شغل البيت مع اولادك وشغل البيت والكلام ده وانت تعبان في شغلك، فالبيت ده قايم كده علشان انت وهي قايمين تصلوا بين ايدين ربنا على التعب والارهاق اللي ربنا يعلمه منكما. فاذا راى الله عز وجل منكم التماس مرضات الله سبحانه وتعالى قال الله لملائكتي الا ان رحمتي على عبدي هذا، يبقى البيت ده بيت مرحوم، كل اللي فيه مرحوم بفضل الله سبحانه وتعالى. رحمات ربنا تتنزل على هذا البيت، يسعد البيت ده سعادة الدنيا والآخرة. والسر في ذلك ألا إن رحمتي على عبدي هذا، البيت ده ترحم بأخلص. عشان كده بقول لكم احنا محتاجين صلاة جوه البيوت. ده السنة جاي إن شاء الله عن الفضائل والمكارم والحاجات الجميلة اللي ربنا بيكتبها لنا من خلال صلاتنا جوه البيوت. جزاكم الله خيرا، يا ريت بقى نطبق النهاردة الكلام ده ان شاء الله بعد الحلقه. يلا قومي صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى واعادي ولادك يتفرجوا عليكي. قوم يلا صلي ركعتين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قوموا انتوا الاثنين الزوج والزوجه اللي قاعدين مع بعض يتفرجوا علينا دلوقتي، قوم يلا صلوا ركعتين لله سبحانه وتعالى. ولادكم يشوفوا ده، ولو ولادك كبروا خلاص واتجوزوا اتصل عليهم وقول لهم يلا يا اولاد قوموا صلوا، عايزين ولادكم يشوفوكم انتوا بتصلوا زي ما كان النبي بيعمل مع السيده فاطمه رضي الله عنها. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب ينور بيوتنا وينور بيوتكم وينور بيوت المسلمين بالطاعه والعباده والقرب منه سبحانه وتعالى. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.